بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا الله شيخ، عندي سؤالين، جزاك الله خير يا شيخ، وأتمنى أن تجاوبني عليهم.
تفضل.
يا شيخ، في ألعاب إلكترونية في شخصيات نفسها قريبة من الحقيقة، هل يدخل هذا في النظر للمحرم؟ وعندي سؤال ثاني، جزاك الله خير.
تفضل.
في حظ ضاع تليفونه في المسجد وسأل الإمام وبعض الناس، في واحد قال له هذا الفعل محرم، هل صحيح شيخ هذا الكلام؟ جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل عبد الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
حياكم الله.
الله يجزيك خير شيخ. أنا حرمتي عندها مشكل في الدورة الشهرية يعني. أيام أغلب ظن هذا بسبب اللولب اللي حطتها قبل 3 سنوات. هي عادة يعني دورتها تنتهي بسبعة أيام 8 أيام كده.
نعم.
عقب اللولب صار هذا اللخبطة يعني. فهي الحين ذاك الأخير بعد ما يعني تطهر طهر نقاء يعني.
نعم.
بعد 3 أيام يومين ترد لها يعني الدم. هذا الشهر الحين يعني هي صامت الحين بعد ما راحت الدم 3 أيام وبعدين ردت يعني.
إن شاء الله يا عبد الحق.
وهذه الدم يعني تجي مرات يعني شوية صفرة تروم الحمرة، ومرات يعني صفرة يعني عادية.
إن شاء الله عبد الحق أبشر.
مرات شيخ تمر معها يعني لين 17 يوم 15 يوم يعني تروح وتجي يومين 3 أيام مرة يوم كذا.
أبشر، أفصل لك إن شاء الله بإذن الله.
الله يحفظك شيخ.
حياك الله. مرحبا أبو فارس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر.
شهر مبارك.
الله يقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
أو 3 أسئلة. السؤال الأول، أنا انتقلت من إمارة لإمارة، وبعدين غلطت في اتجاه القبلة شيء يسير.
أي.
يعني تقريبا 30 إلى 40 درجة منحرفة يعني، عرفت؟ وابغى اعرف حكم الخطا.
حولكم مسجد يا ابو فارس؟
صوبنا مسجد بس كان قيد الانشاء يعني ما كان مكتمل بالكامل.
اي وانت اجتهدت يعني؟ اجتهدت
واجتهدت بحثت في مواقع القبله، فاحد المواقع اعطاني تقريبا شيء يسير خطا. يا شيخ
كم مضى عليك من الوقت؟
8 شهور.
8 شهور. يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشيخ، مثل ما تعرف أنت الإنسان ساعات يتعرض للمخالفات، سواء كان مخالفات مرورية أو أي شيء منها قيسة على باقي المخالفات. إذا توفى الشخص فارق الحياة، هل هذه المخالفات في حكم الدين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الشيخ، أبغى أعرف الإسلام هل متعلق بالفطرة أم بالعقل؟ يعني هل لابد أن الإنسان يولد على فطرة الإسلام، أم الإسلام لازم الواحد يعرفه بالعقل؟
إن شاء الله يا أبو فارس.
جزاك الله.
حياك الله. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك الشيخ؟
حياك الله عبد الله.
الله يحييك.
مرحبا.
عندي سؤال الشيخ، يجوز إخراج زكاة الفطر وإعطاء المبلغ شخص واحد يعني؟
إن شاء الله.
وزكاة المال إكمال النصاب يكون 10,000 وفوق، ولما تعطي للشخص تقوله مثلا زكاة المال، لأن في ناس تنحرق من الأمور هذه، يعني تعطي المبلغ وخلاص يعني، عرفت علي؟
إن شاء الله.
والبصق أثناء الصيام، ولا حط فيه اختلاف اللون على أي شيء ولا عادي؟
البصق أثناء الصيام؟
اي نعم.
كيف يعني؟
يعني بلغم ولا شيء، سبحان الله يعني أي شيء يعني.
قصدك بلعه ولا البصق؟
البصق. البصق.
ها؟
البصق.
اي البصق. وش المشكلة؟ أنت الكلام أهل العلم والناس يسألون عن البلع، بلع البصق.
لا بس إذا في اختلاف اللون يعني.
ها إذا يعني خرج مختلف اللون.
اي نعم.
إن شاء الله يا عبد الله.
والبيت فيه سؤال محيرني، لأن سمعت إن البصق اتجاه القبلة فيه خلاف الأمور هذه، ما أعرف والله.
كيف؟
والباسكت باتجاه القبلة.
ها اتجاه اي نعم ان شاء الله.
سمعت
ان شاء الله.
ولا تسمع الدعوات الطيبة يا شيخ.
الله يوفقنا وياك يا عبد الله.
جزاك الله خير.
علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك.
الشيخ عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للأحلام المزعجة هل تفطر الصائم؟ السؤال الثاني إذا شخص توفي في رمضان مثلا مات يعني في نصف رمضان هل يقرأ عنه للأيام الباقية من رمضان؟ هل يعني يقرأون عليه للأيام الباقية من رمضان؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
إي واضح. إي
السؤال الثالث بالنسبة لصلاة العيد يعني في ظل أزمة كورونا هل تسقط صلاة العيد دون جماعة بالنسبة للمسجد يعني بالنسبة للرجال نحن وكيف نصليها في البيت؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع هل صحيح بأن هناك للإنسان بما يسمى التابع أو التابع للرجال يتأذى الإنسان منها أو منه؟
إيش إيش التابع يعني من الجن قصدك؟
أيوة التابع أو التابع يسمى.
إن شاء الله.
هل يتأذى الإنسان منه وكيف العلاج من الأذى؟
إن شاء الله.
بس يا أخي بالنسبة في اليوتيوب ما نحصل الحلقات.
لا لا موجود على برنامج الآن تطبيق بعد في نهاية البرنامج هي اسمه مرايا. المرايا هذا يحمل جميع البرامج الموجودة على القناة وهذا أسهل. حمله على جوالك وإن شاء الله تحصل الحلقات.
بس يعني مرايا هذا بس للمشاهدة أو تحميل الحلقات أيضا؟
لا لا كله موجود عليه أنا حسب فهمي أنا ما أدري والله لكن يعني البرنامج هذا والتطبيق ما شاء الله يخدم خدمة طيبة وأعتقد بعد ينزلونه على يوتيوب ممكن تراجع يا علي بارك الله فيك حياك الله.
مشكور بارك الله فيك.
يا مرحبا. تفضل يا صبيحة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي تفضلي.
يعني أني عن والدتي صبيحة علي دا أسأل.
تفضل.
طلعت هي الزكاة مالتها السؤال الأول طلعت الزكاة مالتها وعدها ابن بنتها مسافر دا يدرس برا فأنطت جزء من الزكاة إله يحق لها لو لا
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني تقول دائما أشوف بالمنام إنه أني يعني هي العفو هي ولدها اثنيناتهم توفوا والحمد لله وشكر واحد شهيد بالانفجار والثاني أيضا شهيد بالعسكرية محروقي فتقول دائما أشوف نفسي أنه أنا أملخ نفسي وأعيط وهذه من دائما يعني هي تشوف هذا المنعم ايه وبعد هي عندكم أسئلة ثانية هي عندكم أسئلة هواية عندها وياك فبحكم الأمر هي عمرها الله يعطيها الصحة والعافية 83 سنة فتصد يصير عندها نسيان فتقول إذا أمكن تليفونك شيخنا تتصل بيك إذا يعني فيها عندها أسئلة
أختي صبيحة فيها رقم الواتس أب الموجود إن شاء الله المخرج يساعدنا بعد اليوم تأخذون الرقم هذا وتراسلوني عليه وبإذن الله إن شاء الله إذا وجدت وقت إن شاء الله أجاوب عليه بحول الله وأذكر اسمك في الواتساب رقم الواتساب حياكم الله. مرحبا عبد الله.
مرحبا يا طويل العمر.
حياك الله ومسهلا.
كيف الحال؟
يا أهلا وسهلا.
مبروك عليك شهر رمضان.
شهر مبارك علينا وعليك والجميع.
يا وسهلا يا مرحبا. في سؤال يا طويل العمر نحن نصلي في البيوت في الوقت هذا.
إيه.
الحين نطوع يدن ونحن كيف الطريقة نحن ندن ونقيم الصلاة أرواحنا ونصلي ولا يدن هو ونقيم الصلاة أرواحنا ونصلي
تسمعون المؤذن يا عبد الله
نعم نسمعها نسمعها في المسجد
اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم طيب سؤال ثاني خاطرك شيء
لا سلامك تسلم يا طيب
أهلا وسهلا ومرحبا علي
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
عندي سؤالين السؤال الأول الوالد رحمة الله عليه توفى العام الماضي في شهر 6 بعد رمضان بشوال وبعدين اجتمعت أنا وإخواني وتقسمنا الفرقة إحنا أربع رجال وبنتين والوالد عايشة وتراضينا كلنا وقسمنا التركة بس قررنا أنه نشتري حق البنات في العقارات وعطيناهم مبالغ وعطينا مهلة أنه سنة من هذا التاريخ لمدة سنة ثم نعطيهم الأموال للي مع اللي مش متوفر مع المال يعني
إيه؟
واللي كان متوفر معاه جمعنا المال كلها مع واحد من الإخوة الرجال وخلاص السنة قربت تخلص وإن شاء الله بنسلمهم ف سؤال، هل يجوز زكاة المال على هذه الأموال اللي اتجمعت في مدة سنة، ومين اللي يأديها، إحنا الرجال ولا اللي يأديها البنتين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشركة اللي بشتغل فيها بتيجي كل فترة كده بتاخد المعدات اللي هي مر على تصنيعها فترة طويلة، زي الأجهزة المحمول والطابعات وكل الأشياء دي، وبترميها بتدمرها. هل يجوز أنه أخد منها شيء لنفسي، مع العلم أن أنا ما باخدش القرار بتاع التدمير ده، يعني في إدارة تانية مختصة تماما هي اللي بتعمل الحسابات للأجهزة اللي بتطلع، فأنا مش بتدخل في القرار بتاع التدمير، ولا لي أي مصلحة أن أنا أطلع الأجهزة دي برا التدمير خالص. بس بعد ما بيطلعوهم برا الشركة، هل يجوز أن أنا أخد شيء لنفسي منه ولا لا؟
إن شاء الله يا علي،
شكرا،
حياك الله. أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بدي أسأل لو سمحت عن صيام 6 من شوال، إنه هل يجب صيام ديني من رمضان أول بعده 6 من شوال؟ وأحيانا بيكون صعب هذا الموضوع علي، لأنه أحيانا بفطر بأول رمضان بفطر بآخره، فبيكون علي حوالي 11 يوم
إن شاء الله،
وفي متسع يعني من السنة. وأنا بعرف إنه السيدة عائشة قرأت، ما بعرف إذا صح أو لا، إنه كانت تصوم أحيانا دينا من رمضان في شعبان.
إن شاء الله، واضح، أبشري.
طيب السؤال الثاني، شو هو نصاب المال اللي تجب فيه الزكاة؟ والسؤال الثالث، إنه بالركعة الرابعة من سنة الظهر القبلية قرأت الفاتحة فقط ونسيت قراءة سورة بعد الفاتحة، فهل علي شيء؟
السنة القبلية؟
أي
يعني كيف الركعة الرابعة؟ أنت سردتيها سردة؟
يعني ركعتين صليت، والركعتين الثانيين في الركعة الأخيرة يعني من السنة القبلية.
نعم إن شاء الله يا أمة الله.
في حال هل يجوز أن يصليون متواصلين بدون تشهد؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ،
أهلا وسهلا، مرحبا. أم مروان،
السلام عليكم. بكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك، أنا كنت عايشة في فرنسا وتزوجت وجبت أولادي 2 هناك، كانوا يعلمون المؤسسة اللي هناك، تعلمنا أنه الطفل طالما هو نظيف وراضع هالشكل تحطوه بالفراش وهو يبكي شوي وبعدين ينام، وفعلا ربيت أولادي على هالشكل. جارتي حصلت وظيفة فحطت بنتها عندي كم يوم، اليوم اللي يعني أنظفها ورضعها خلاص أخليها بالفراش، كان عمرها 10 أشهر. جيت وعيها يعني ورا ساعتين ثلاث، لقيتها متوفية يعني في الفراش، فطبعا فجعت، خبرت الشرطة والإسعاف، وجوي شافوا البنت 10 أشهر، لقوها هي فعلا كانت تكح عندي، كنت أخبر أمها البنت تكح، فظاهر هي مسكينة الطفلة وتتقلب، فظاهر البلغم أو استفرغت فاختنقت بالاستفراغ وتوفت يعني ماتت. فطبعا الشرطة سووا تحقيق ولقوا انه هذا الموضوع كان. انا لين اليوم يعني هاي صار 35 سنة، وانا لين اليوم هاي الطفلة ما تروح من بالي، انا اقول ليش خليتها شوي تبشيله، كنت رايحة عليها قبل ما تتوفى، يمكن كان لحقتها.
وانت عيالك يا ام مروان، انت ما تعاملتهم مع عيالك بمثل هذه الطريقة
بالضبط؟ كل الناس
لكن البنت هذه، البنت هذه لما سلمتها امها تصير ايش لك؟ امها
جارتك
سلمتها، كانت مريضة البنت، انت تعرفين بأن مريضة
كانت تكح؟ نعم، حتى قلت لها، لأن هناك كل طفل عنده دفتر، قلت لها وين الدفتر اللي المفروض من إذا تمرض نودي المستشفى؟ قالت بجيبه، كل يوم يتنسى، كل يوم يتنسى، 4 أيام ويتنسى تجيب الدفتر ماله. هي كانت تكح يعني عادي، تكح وما عندها لا حمى ولا شيء، بس تكح الطفلة. بس الظاهر اليوم الرابع انقلبت على ظهرها واستفرغت، أو البلغم ما أدري يعني صار، هذا الطفل
اختنقت وماتت. عمره 10 أشهر، ها؟
10 أشهر
يعني كبيرة يعني بالنسبة تحرك.
إيه تقلب بالفراش، تقلب تتحرك. أنا كل خوفي إنه هي، قلت لك لين يعلمونا إنه خلاص الطفل نظيف وراضع حطوه بالفراش إلى شوية وهو بعدين يخفى، وفعلًا أولادي أشك يعني، حتى هي الأم قالت لهم لشتر، قالت لهم إيه عادي، أنا حتى عندي تبشي بالفراش شوي وبعدين تنام بروحها.
إن شاء الله، أبشر يا مروان.
أرجوك تبرد لي قلبي، لأن فعلاً هذا كابوس على قلبي من ذي شيء.
إن شاء الله، إن شاء الله مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا.
طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي أبو عيسى من إيران وأبو سيف من الشارقة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أبو عيسى من إيران يسأل عن الزكاة، يقول أعطيها شوي شوي يعني أقسطها على الناس وشيء من هذا القبيل. أبو عيسى بارك الله فيك وجميع إخواني اللي يشاهدوني، لأن السؤال هذا تكرر كثيرا. أولا بالنسبة للزكاة، يجب على الإنسان أن يخرجها عندما يحول عليها الحول وهي قد بلغت النصاب، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآيات، قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والجباة لأخذ الزكاة من الناس في موعدها المحدد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا أحب أن يقدم الزكاة فيجوز له أن يقسطها على يعني الطريقة الشهرية هذه. فشخص الآن مثلا زكاة في رمضان القادم، مثلا في رمضان القادم هو يقول لا أنا أبغى أقدمها لأن عندي فقراء ومساكين أحب أني أقسط عليهم، هذا يجوز. لماذا؟ لأنه أصلا ما يعني ما حان وقت أو سببها، وجود سببها، فجاز تقديمها للمصلحة، فيجوز أن يقسطها بمثل هذه الطريقة. المسألة الثالثة بالنسبة للشخص الذي حان وقت الزكاة وأخرجها ثم بعد ذلك ينتظر بها فقير غائب أو مسكين أو غارم ويقول هذا إذا جاء هذه زكاته، ما فيها شيء حتى لو تأخر أكثر من شهر. أما المسألة الأخيرة وهي المهمة جدا، هذه المهمة، الشخص الآن عند الزكاة طلع زكاته وأخرجها وبدأ هو يتساهل في إخراجه، يقول لا خلي شوي، يعطي شخص واحد مثلا يقسط عليه بعد، كل هذا ما يجوز، هذا غلط. ولذلك نص كثير من العلماء على حرمة هذا، لأنه يجب عليه أن يسلم الزكاة لمستحقيها. الآن هو ليس له فضل في هذا، هذا أمر واجب عليه، ومن الوجوب أيضا من الواجب عليه أنه يسلمها إلى الفقراء. أما يعطيها فقير واحد فقط يقول والله أقسط عليه ويمضي سنة كامل مثل ما سأل أخونا أبو عيسى، لا ما يصلح، لابد أن، حتى بعض العلماء قال ما يجوز تأخيرها ولا يوم، نص يوم للحاجة، لأن كذا. هذا طبعا أنا أعتقد بأن فيه تشديد، هذا هم أرادوا المبالغة في قضية الإخراج. عموما يعني أنا فصلت في هذه المسألة، إذا كان الإنسان أخرج زكاة ماله يجب عليه أن يعطيها الفقراء والمساكين وأن يعجل في هذا. لكن إذا قال والله الآن أنا يصعب علي، بعض الناس زكاة مال اللهم بارك كبيرة، يعني يحتاج إلى آلية عمل، يحتاج إلى ناس، يحتاج إلى يعني طاقم عمل، يحتاج إلى حصر، ما في بأس حتى لو تأخرت أشهر، لأن هذه فيها مصلحة، مصلحة للمزكي ومصلحة للمستحقين للزكاة. أبو سيف من الشارقة يقول بالنسبة لحكم البيع والشراء يوم الجمعة مع الوضع القائم الآن، كوننا ما نصلي الجمعة، يعني ما حكم ذلك؟ أخوي أبو سيف، إذا سقطت الجمعة سقط كل ما يبنى عليها من الأشياء، يعني مثلا الآن إذا سقط وجوب الجمعة على الشخص لأي عذر من الأعذار سقط كل ما يترتب على ذلك، من قضية مثلا السعي إليها، لأنه ما تذهب إلى الجمعة، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما تسعى لأنك أصلا سقطت عنك الجمعة لوجود هذا المانع. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية البيع والشراء، ولذلك الآن بالنسبة لك يجوز لو حصل عقد بيع أو شراء في فترة صلاة الظهر يوم الجمعة، كون الجمعة ساقطة عنك أو سقطت عنك ما في بأس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء إذا اشتغل بالبيع فاته السعي إلى ذكر الله، فاته السعي إلى ذكر الله. ولذلك من سقطت عن الجمعة لمرض، كون مريض أو مسافر أو امرأة مثلا ما تجب عليها الجمعة مثلا، أو مثل الوضع اللي نحن فيه الآن في وباء كورونا، الآن المساجد مغلقة ما نصلي الجمعة، فلو أن شخصا عقد بيع أو شراء في هذه الفترة ما عليه شيء ولا يدخل في التحريم، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يعيش أجواء الجمعة، الأفضل يعيش أجواء الجمعة ويحاول أن يأخر المسألة إلى بعد الصلاة أو إلى بعد العصر أو يعقد في وقت الضحى. يوسف من أبو ظبي يقول هناك ألعاب إلكترونية فيها نساء، لكن يقول قريب من الحقيقة، يعني صور النساء قريبة من الحقيقة، هل يجوز لعبها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يشغل وقته في طاعة الله عز وجل،
أو في الأمور المباحة، ولا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر. ومن جملة ذلك هذه الصور، فالنظر إلى صور النساء الكاشفات أو المتبرجات أو شيء، هذا من الأمور التي نص الفقهاء على حرمتها. وإذا كانت هذه الصور التي ذكرت ضمن الألعاب الإلكترونية ما يسمى بالأبعاد الثلاثية أو غيرها مما سئلنا عنه كثيرا، فإن هذا لا يجوز، بارك الله فيك، لأن هذه تعكس الصورة الحقيقية للمرأة، ولذلك لا يجوز للإنسان. ويتأكد هذا في فترة الصيام وفترة هذه العبادة. يوسف يقول: في شخص ضاع هاتفه في المسجد وقام وسأل الإمام فأنكر أحد الأشخاص، يقول ما حكم ذلك؟ يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة إنشاد الضالة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا في المسجد يقول: من رأى الجمل الأحمر؟ قال: لا رده الله عليك، قال: لا رده الله عليك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينهى القيام في المسجد ورفع الصوت بالسؤال عن الضالة، يقول: من وجد الهاتف؟ من وجد المفتاح؟ من وجد كذا؟ لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، والمساجد أمر الناس فيها بخفض الصوت، ولذلك المساجد تختلف عن المجالس. أما إذا قام الشخص إلى الإمام وساره سأله سؤال: أحد جاب لك مفتاح؟ أحد جاب لك هاتف؟ أحد جاب لك كذا؟ ما في بأس، هذا ليس من إنشاد الضالة، لأن إنشاد الضالة فيه رفع صوت. أما يأتي شخص يقول والله للإمام: أحد سلمك شيء؟ أسلمك مثلا محفظة ولا مفتاح ولا محمول ولا شيء؟ ما في شيء، هذا ما له علاقة بإنشاد الضالة بارك الله فيك. فيظهر أن الأخ اختلط عليه الأمر، ولذلك يوضح له هذا الفرق. عبد الحق من رأس الخيمة يقول: زوجته عندها مشكلة بعدما ركبت اللولب في مسألة الحيض، يقول يعني دورتها 7 أو 8 أيام، وبعد النقاء بثلاث أيام يرجع لها الدم ويستمر طويلا، يرجع إلى يعني صفرة أو شيء من هذا القبيل، يريد بيان الحكم الشرعي في ذلك. عبد الحق بارك الله فيك، بالنسبة للحيض الذي علق الله عز وجل عليه الأحكام، هو الدم الذي تعرفه النساء دم جبلة وطبيعة، وهو أسود ثخين له رائحة، وإذا نزل لا يتجلط ولا يتجمد، وإنما ينزل سائلا. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بأن يجلسن يعني فترة الحيض وفي الدم المعروف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا رأت المرأة الطهر، والطهر يعرف عند النساء بشيئين: إما بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج بعد الدم، أو بالنقاء التام وهو الجفاف مدة 24 ساعة. فإذا رأت الطهر ثم بعد ذلك نزل عليها خيوط أو إفرازات أو كدرة أو صفرة أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس بشيء، هذا طهر، ولذلك تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم الحمد لله وتقرأ القرآن ولا شيء عليها في ذلك. فالذي استفدته من سؤالك يا أخي الفاضل أن زوجتك من هذا النوع، وهي أن بعدما تطهر ترى الطهر ثلاث أيام يرجع عليها هذه الإفرازات، الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الوساخ يسمونها النساء الأوساخ، هذه كلها طهر بارك الله فيك. تتوضأ لكل صلاة، تصلي، تصوم، تقرأ القرآن والحمد لله رب العالمين. أما إذا رجع لها الدم المعروف الذي تعرفه النساء وهو الأسود الثخين الذي له رائحة كريهة تجلط، معروف المرأة تعرف تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، فإنها تجلس العادة حتى لو كان بعد يوم واحد، حتى لو كان بعد يوم واحد، فالراجح من أقوال أهل العلم. فأفترض لو أن زوجتك الآن طهرت يوم كامل ما رأت شيء، ثم اليوم الثاني نزل عليها الدم الصريح، الدم البحراني الصريح، الدم الحيض، دم العادة، يجب عليها أن تتوقف وتمسك عن الصلاة وعن الصيام وبقية الأحكام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فيظهر يا أخي الفاضل بأن زوجتك الله يحفظها ويحفظك من النوع الأول، فما عليها شيء بارك الله فيك، هذا الذي ينزل عليها طهر بارك الله فيك. طيب، ها عندنا شيء؟ يلا. أبو فارس بارك الله فيه من عجمان سأل، يقول: أنا انتقلت من إمارة إلى إمارة، يقول: بقيت 8 أشهر أصلي إلى غير القبلة، بدرجة يعني مخالفة 30% تقريبا أو 30 درجة بالنسبة للقبلة. يقول أنا يعني كان عندنا مسجد تحت الإنشاء وما كنت أعرف، اجتهدت مجرد اجتهاد. أبو فارس بارك الله فيك يقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا شك بأن طبعا استقبال القبلة من أهم شروط الصلاة، فالله جل وعلا يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك من تعمد أن يصلي إلى غير القبلة في صلاة الفرض فصلاته باطل، وأما في النفل فمحل خلاف عند أهل العلم، منهم من يبطلها ومنهم من يجيزها، ومنهم من يقول إذا افتتح الصلاة إلى القبلة ثم دارت به راحلته أو وسيلة النقل يعني لا شيء عليه في ذلك. وكذلك فيما يتعلق بغير السفر، مثلا إذا كان في الحضر يحب أن يصلي السنة ولكن ما استطاع التجيء إلى القبلة يرخص بعض العلماء في ذلك، لأنهم يقولون ما يجو فإنه يصح في الفرض فيصح في النفل ما لا يصح في الفرض، يعني يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. بارك الله فيك. عموما حالتك اللي ذكرت بارك الله فيك واضح بأنك اجتهدت وأنك اعتقدت بأن هذه القبلة هنا إلى هذه الجهة وغلب على ظنك ذلك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن الأشهر كثيرة جدا ومن يعني الصعوبة جدا قضاء هذه الأيام، ما عليك شيء، أنت اجتهدت وما عندك مسجد ممكن أن تتضح معالمه حتى ترى القبلة على بشكل واضح، ما عليك شيء، لكن أهم شيء الآن تعدل وضعك، وأكيد بأنك عدلت وضع القبلة بالنسبة لبيتك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله. أبو فارس أيضا يسأل يقول بالنسبة للمخالفات المرورية وخلافها إذا مات الشخص هل تكون دينا عليه؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للشخص إذا كان عليه مخالفات مرورية أو نظامية أو شيء من هذا القبيل، هذه من جملة الديون التي شغلت بها ذمته، ولذلك تخرج من تركته، فإن لم يوجد له تركة فيقوم أولياؤه بطلب إسقاطها من الجهات ذات الاختصاص أو يسددونها من أموالهم لكونهم يرثونه فيما لو إذا كان عنده تركة. أما إذا كان القانون الموجود في أي بلد من البلاد يقول بأن هذه المخالفة تسقط بالوفاة فتسقط ولله الحمد وتكون ذمته بريئة. أبو فارس يسأل يقول بالنسبة للإسلام هل هو متعلق بالفطرة أم بالعقل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ولذلك الأصل أن الإنسان إذا ولد فإنه يولد على الفطرة، الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك ما من مولود كما جاء في هذا الحديث الذي فيه أداة العموم، ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة، مسألة يعني تشير إلى أن الخلق فطرهم الله عز وجل، والأصل كما جاء في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والله جل وعلا جعل علامات على وحدانيته سبحانه وتعالى، منها بعثة الرسل، قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومنها إنزال الكتب، ولذلك جعل الله جل وعلا هذه الكتب هداية ونور، ومنها الآيات الكونية التي دليل على وحدانية الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فلينظر الإنسان مما خلق، قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، والآيات قل سيروا في الأرض ثم انظروا. فهناك آيات كونية، آيات كتاب مفتوح يدل على عظمة الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأغلب الناس للأسف الشديد الذين يضلون الطريق وينحرفون عن السبيل هي مؤثرات داخلية أو خارجية، فعنده أولا قضية عدم إعمال هذه الحواس التي خلقها الله عز وجل لتدل على الخالق، حتى لو لم يكن هناك نبي أو كتاب. هناك من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحدوا قصة بن ساعد الإيادي، ورقة بن نوفل، زيد بن نفيل مثلا، هؤلاء وحدوا. لماذا؟ لأنهم استعملوا هذه الحواس، استعملوها في الدلالة على الله عز وجل، الدلالة على الله. يقول قصة بن ساعد الإيادي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على اللطيف الخبير. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولذلك استعملوا فقادهم إلى الله عز وجل. والمعنى بأن الإنسان هناك يعني أمور ذلك الكفار ماذا يقولون؟ يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم عندهم سمع وأبصار وقلوب، فنفوها. ليش؟ لأنه ما استعملوا استعمال صحيح. لو كنا نسمع، يسمعون أو نعقل، يعقلون، لكن رفضوا، ما استعملوا. وذلك الله عز وجل لما نبه على قضية ويسمون عند العلماء ما يسمى بالتفكير الجمعي، أغلب قريش تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن هناك تفكير جمعي ما يستطيع الإنسان ينعتق عنه. فلذلك الله عز وجل قال: أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جن. هذا اللي بالأمس تقولون الصادق الأمين وتضعون ودائعكم عنده، اليوم صار مجنون، اليوم صار كاذب. قوموا انعتقوا عن هذا التفكير. ولذلك الآن بعض الناس أسير فكر، أسير مجموعة، أسير كذا، هي اللي تجعله يبقى في دائرة الشك والحيرة وكذا. لو انعتق وفكر وشاف، معقول يعني أنا خلقت لأموت؟ هل يعقل أنني أنا خلقت هذه المراحل، هذه التقلبات، في صلب أبيه ثم في رحم أمه فترة زمنية، ثم يخرج إلى الدنيا صبيا صغيرا ثم ويموت؟ مجرد تفكير زيادة على ما يعني بين الله عز وجل من خلال الكتب التي أنزلها، خاتمها القرآن، وكذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يسمى دليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله. فالمقصود يا أخي الفاضل الفطرة، وأيضا الله عز وجل جعل علامات ونور بالنسبة للإنسان، فلا عذر للإنسان. ذاك ما يعذر الإنسان يوم القيامة يقول: والله أنا ما أدري، ينكر الخالق، يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى. هذا لأن الله عز وجل أعطاك. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله العافية والسلام. خلاص أصبح في مستوى البهيمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه، لكن ما استعمل هذا استعمال صحيح. أعطاه قلب، وأعطاه مناط التكليف، أعطاه بصر، أعطاه سمع، أعطاه كل شيء، لكنه ما استعمله الاستعمال الصحيح. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن إخراج زكاة الفطر، يقول: ويمكن أن يعطيها يعطيها لشخص واحد مثلا؟ عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لزكاة الفطر واجب على كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. طبعا العبودية قديمة، الآن ما في، لكن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر. والأمر الثاني بالنسبة لزكاة الفطر، صاع يخرجه الإنسان عن نفسه وعمن يعول ومن أسرته. والصاع هو مقداره تقريبا كيلو ونصف أو 3 كيلو إلا ربع. الأمر الآخر، لابد أن يكون من طعام أهل البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الطعام، ولذلك يخرج من طعام أهل البلد. الأمر الآخر، تخرج في الوقت المحدد، وهي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام على إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما في حديث ابن عمر، يوم أو يومين، فدل على أن الترخيص إنما جاء بعد عزيمة، فرخص عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، يجوز أن يعطى الشخص الواحد، أن تعطي الشخص الواحد زكاته، تجمع زكاتك وزكاة أسرتك وتعطيها لشخص واحد. ويجوز أن تقسمها على أكثر من شخص إن كانت كثيرة. أن بعض الناس ما شاء الله زكاة الفطر 50 كيلو تقريبا، 60 كيلو، ممكن توزعها لأكثر من فقير. ويجوز أن يجمع أكثر من شخص زكواتهم يعطون لفقير واحد. يعني أنت جيرانك أو أنت أخوانك مثلا تقول أخوانك خلاص جيبوا زكاة فطركم عندي وأنا بوديها لفقير واحد، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. عبد الله يقول بالنسبة لزكاة نصاب الزكاة هو 10,000، وهل يمكن أن أقول لا أقول للشخص بأنها زكاة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب زكاة المال يرجع فيه إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، فإذا أرجعناها إلى الذهب نضرب سعر الجرام ب85 على الراجح من أقوال أهل العلم، وسعر الجرام بالسعر السوقي الحالي الآن تقريبا الذهب أظن 200 أو شيء سعره، مثلا تضرب ب85 يظهر النصاب. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن النصاب يحسب بالفضة، بالفضة يعني سعر جرام الفضة تشوف إيش اللي في السوق وتضرب ب595 جرام، لأن 595 جرام هي مقدار 200 درهم إسلامي، فبهذه الطريقة تستطيع أن تعرف النصاب. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أنهم يعتبرون الفضة نصاب الفضة، لأن الذهب الآن ارتفاعه يعني عالي جدا، فقد يكون عند الشخص 10,000 وما يزكي، لا يعتبروه بنصاب الفضة وهو أحظ للفقير، لأنه هذا هو الأحظ للفقير. بعدين الزكاة ربع العشر ولله الحمد، يعني 2.5%، فالعشرة آلاف فيها 250 درهم، العشرة آلاف فيها 250 درهم. بعض الناس يقول كثيرة كثيرة، بعض الوجبات ب500 درهم، وجبة عادية ها من الوجبات السريعة ب500 درهم و600 درهم، 250 درهم تزكي نفسك أولا من البخل والشح، تزكي مالك والطهرة مما شابه وكدره، تزكي هذا الفقير لأنه بيحبك، يحب المجتمع ويحب الأغنياء، يحب الناس اللي 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 يلتفتون لهم ودائما يحملون همهم، تزكي المجتمع من الجرائم اللي سببها الحاجة والعوز إلى المال بهذه الطريقة، بارك الله في الجميع. أما قضية إخبارها نعم تخبره إلا إذا كان يفهم بأن هذه زكاة. بعض الناس يعرف أبو عبد الأخ عبد الله معروف في كل رمضان يطلع زكاة ماله، فما في داعي تقول هذه زكاة مالك، لا تقول هذا حقك السنة هذه، تقول هذا حقك هذا نصيبك. أما شخص عطيته يقول خير وش فيه وش المبلغ هذا، ها تقول لا هذه زكاة. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن هذا قرض أو هذه هدية، لا تقول له هذه زكاة. بارك الله فيك. عبد الله يقول إذا بصق الصائم وخرج البصاق ملونا عليه شيء ما عليه شيء، يعني بقاء آثار الطعام أو الشراب مثلا ثم بصق وظهر شيء من هذا ما عليه شيء ولله الحمد وصومه صحيح. عبد الله يقول سمعت بأن البصاق إلى جهة القبلة لا يجوز، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا كلام غير صحيح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق الإنسان أمامه إلى جهة القبلة، يعني لا يبصق الإنسان جهة القبلة وإنما يبصق عن يساره أسفل قدمه، إذا ما كان عنده منديل، ما كان عنده شيء من الأشياء التي ممكن أن يبصق فيها. أما البصاق هكذا أمام القبلة لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قبل وجه أحد، إن الله قبل وجه أحدكم، ولما رأى نخامة أو بصاق في قبلة المسجد تغيظ وغضب عليه الصلاة والسلام وغسلها ومسحها، وجاء في لفظ طيبها في لفظ، وقال من فعل هذا؟ فقالوا الذي يصلي بنا، فقال لا يصلي لكم، عزله النبي عليه الصلاة والسلام. فذاك الإنسان ما يبصق أمامه ولا يبصق عن يمينه، يبصق عن يساره جهة قدميه، جهة قدميه. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الأحلام المزعجة، يقول هل هي تبطل الصوم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأحلام المزعجة سواء صاحبها احتلام أو لم يصحبها احتلام لا تفطر ولله الحمد والمنة. فمن رأى في نومه حلما مزعجا أو رأى احتلاما فاستيقظ وقد رأى الماء فصومه صحيح ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا ليس بإرادته ولا باختياره، ولذلك ليس عليه شيء. علي يقول في شخص توفي في رمضان الماضي وبقي أيام من رمضان، توفي في منتصف رمضان، يقول هل أولاده يكملون عنه؟ الجواب لا، لأن عمله قد انتهى، عمل هذا الإنسان قد انتهى، ولذلك من صام إلى 15 رمضان ثم توفي فإنه لا يكمل عنه الصوم، لأنه انتهى من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء. أما إذا كان قد أفطر في رمضان وبقي عليه أيام فينظر، فإن كان مريضا واتصل المرض بالموت فليس عليه ولا على ورثته شيء، ليس عليه ولا على ورثته شيء. وأما إذا أفطر ثم تمكن ثم حصل له وقت يتمكن فيه من القضاء، مثل رمضان قديم ثم حصل له وقت كان بإمكانه أن يقضي فيه ثم ما قضى تساهلا وتهاونا، فإن أهل العلم أمام هذه المسألة على قولين، منهم من يذهب بأنهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا من تركته من تركته، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم يقضون عنه، وهذا هو الراجح، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وقصر هذا على النذر فقط لا دليل عليه، وإنما يكون على ترك الميت كل صوم واجب، سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة أو شيء من هذا القبيل. علي يسأل عن صلاة العيد، يقول هل تسقط عنا وكيف نصليها إذا أردنا أن نصليها في البيوت؟ علي بارك الله فيك، المرجع في هذا إلى ولاة الأمر، فإذا أذن ولاة الأمر بصلاة العيد صلاها الناس في المصليات والمساجد، وإذا لم يأذنوا واستمر الحال على ما نحن عليه فإن الناس يصلون في بيوتهم صلاة العيد فقط من دون خطبة، يصلون صلاة العيد فقط من دون خطبة، يصلي الرجل بأسرته ويصنع كما يصنع إمام العيد في صلاة العيد، فيصلي ركعتين يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يقول ست مرات الله أكبر ست مرات في الركعة الأولى، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولو قرأ مثلا سورة سبح والغاشية بعد الفاتحة أو مثلا يقرأ سورة اختربت الساعة وانشق القمر أو مثلا بعض السور، أو يقرأ السور القصيرة، وفي الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية، فإذا قال الله أكبر وقام يكبر بعد خمس تكبيرات، تكون ست تكبيرات بارك الله فيك. لكن أنبه إلى أنه لا خطبة في البيوت، الخطبة في المصليات، فتصلي فقط من دون خطبة. علي يسأل يقول هل صحيح أن الإنسان هناك شيء اسمه تابع أو تابعة من الجن وهل يتأذى منه؟ علي بارك الله فيك، ما عندنا شيء اسمه تابع أو تابعة، وإنما هذا استعمال السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين في الغالب، أن يقول هذا التابع وهذا التابع. نحن عندنا ما يسمى بالقرين كما جاء يعني التصريح به في القرآن وفي السنة، يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فيعني هذه الآية وإن كانت جاءت من باب العقوبة إلا أن القرين موجود، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا ومعه القرين، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. ولذلك القرين هو الذي يصاحب الإنسان من الجن، وليس بالضرورة أن يصاحبه 24 ساعة، لا، وإنما يتحين الفرص التي يهجم عليه إذا نسي ذكر الله أو غفل عن ذكر الله عز وجل في الآية التي ذكرتها كما في سورة طه، ولذلك قد يخدمه ولا يؤذيه، ولذلك بعض الناس يجد أشياء في حياته يعني يسمع صوت مثلا أو شيء، قد يكون هذا من الجن المؤمن يوقظه على صلاة، ينبهه على خطر مثلا، قد يوجد هذا، وذكر هذا أئمة الإسلام علماء الملة ذكروا هذا. والمعنى بأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يطيع الله وأن لا يعصيه وأن يعمل كل الأعمال التي تبعد عنه شر الشيطان وشركه، ولذلك القرين مع الإنسان ولا يفارقه إلا في ساعة الموت. وسبق أني نبهت على هذه المسألة من أهل العلم من يقول القرين هو إبليس لوحده، والله عز وجل أعطاه القدرة الخارقة على أنه يعني يغوي بني آدم كلهم، وهذا القول وإن كان عليه جمع من أهل العلم، لكن الذي يظهر بأن ذرية إبليس هم الذين يعني يكونون قرناء لبني آدم في الحياة قرناء، وكما ذكرت لك بأنه لا يلزم بالضرورة أن يكون 24 ساعة معه الليل والنهار، لا، فإذا الشيطان يفر من الأذان، يفر من الإقامة، الشيطان يفر من ذكر الله، إذا رأى الإنسان يسجد يبكي ويولي يقول يا ويله أمر ابن آدم في أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرته بالسجود فلم أسجد. ولذلك ذكر الله عز وجل مانع من الشياطين، مانع من الشياطين. صبيحة من العراق تقول والدتها يعني أخرجت الزكاة، عندها ابن بنتها تقول يعني أعطته من الزكاة وهو في الخارج أو شيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ صبيحة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الوالدة الله يحفظها طلعت الزكاة وأعطت ابن ابنها، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم، فإذا كان مستحقا للزكاة يجوز إعطائه من الزكاة، لأن نفقة ليست واجبة على جدته، ما يجب عليها أن تنفق عليه. ولذلك إذا كان فقير أو مسكين أو غارم، غارم بحق، عليه ديون، عليه قروض، ما يقدر يسدد، عليه رسوم دراسية، مهدد بالحبس، عنده أمور استهلاكية ولا يستطيع، ما في بأس لو أعطته من الزكاة. صبيحة تقول بأن والدتها تقول دائما تشوف في المنام لها ولدان توفيا يعني شهداء بإذن الله جل وعلا، تقول دائما أشوف بأنني أصيح وشيء من هذا القبيل وأعيط في المنام، تقول يعني تريد جواب. طبعا صبيحة أنا لا أفسر الأحلام، لكن أنا أوجه وأقول بالنسبة للوالدة واضح بأن تعلقها بأولادها رحمة الله عليهم شديد، ولذلك هذا حديث نفس بارك الله فيك، دائما ترى مثل هذا الشيء في المنام، وهذا شيء طبيعي يحصل عند كثير من الناس الذين يفقدون حبيبا أو غاليا عليهم، ولذلك تجد دائما يسكنهم هذا الشعور ويؤثر هذا في المنام فيرون هذا الشيء. ولذلك قولي للوالدة بأن الآن ولديها إن شاء الله شهداء بإذن الله، والشهيد رتبته عالية عند الله سبحانه وتعالى، خاصة ما يتعلق بالقتل ظلما وتفجير مثلا أو قضية الحرق أيضا، هؤلاء شهداء، فالشهادة مرتبتها عالية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالوالدة ينبغي لها أن تفرح بنعمة الله الذي اختار ابنيها أن يموت هذه الموتة الشريفة، ما ماتوا في خمارة ولا ماتوا في وضع سيء ولا ماتوا في والعياذ بالله مثل ما يحصل عند بعض الناس للأسف تكون خاتمته سيئة، فتفرح بنعمة الله. وبعدين الموت حتم، الموت ما يتقدم ولا يتأخر، الله عز وجل قدر الموت على الناس قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولذلك كل واحد أجله مكتوب اليوم الفلاني الساعة الفلانية يموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن يعني أفضل شيء يموت الإنسان بشرف، بطاعة، بعبادة، يموت شهيد بإذن الله جل وعلا. فقولي لها الآن ما في داعي أنها يعني تستصحب هذه الأحزان وتستدعي هذه الآلام وتعيش هذه الذكرى باستمرار. الإسلام يرفض الحزن الدائم، شريعتنا شوفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مات أعز الناس، عياله ماتوا، أولاده كلهم ماتوا ما عدا فاطمة بعد وفاة عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، زوجته خديجة الحضن الدافئ له، الركن في هذه الأمة في أول بداية الدعوة، ها ماتت، فقد يعني أصحابه، ومع ذلك ما كان دائما على الصلاة يوميا يسوي لطميات ولا أحزان ولا أربعينيات ولا حوليات، ما فيه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، فعيالها بين يدي الله عز وجل. فقضية استصحاب الأحزان واستدعاء واستحلاب هذا الشيء باستمرار حتى أثر على نومها هذا أمر غير جيد. قولي لها تدعو لهم، تتصدق عنهم، تذكرهم بالخير، تفرح لهم لأنهم ماتوا موتة شريفة، تفرح لهم بهذه الطريقة، أعتقد بأنها سترتاح. عبد الله من الشارقة يقول نحن نسمع المؤذن عندنا في الحارة لكن ما نروح للمسجد، وهل نؤذن في البيت ونقيم؟ أخوي عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك، لا الأذان لا إلا الإقامة، فالأذان ما تؤذن، يكفي أذان الحي أذان المسجد، مدام أذن في المسجد يكفيها. لكن إذا جيت تقيم الصلاة، صلاة الفرض، الصلوات الخمس هذه تقيم لها، إذا جيت تصلي تقيم لها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تقيم. أو حد العيال، علموا عيالكم بعد يقيمون، دربوهم على الإقامة وعلى الصلاة، قل حد العيال أقم، ومرة من مرات كل حد العيال صلي بنا، خاصة اللي يحفظون، وإذا ما يحفظ قل له شيل المصحف التراويح، عودوا عيالكم على الصلاة ودربوهم على هذا الخير. علي من الشارقة يقول: الوالد رحمة الله عليه توفي العام الماضي في شوال، يقول يعني قسمنا التركة، يقول مع الوالدة قررنا بالنسبة لحق البنات فيما يتعلق بالعقارات أنه يمضي عليه سنة كاملة ثم بعد ذلك نخرج الزكاة. يقول الآن بيتم عليه سنة، كيف نفعل بمثل هذه الطريقة؟ علي بارك الله فيك، يعني أنت الآن تستشير المجموعة وتستأذنهم بإخراج الزكاة من هذا المال، من هذا المال. فإذا قال كل واحد منهم لا أنا أزكي حصتي، طيب ما في بأس تقسمون، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر له سهمان والبنت سهم. فتقول البنت لا أنا إذا أخرجت مثلا سأدفع زكاة زائدة، أعطوني نصيبي أنا أطلع زكاتي، ما في بأس. بارك الله فيك، والأفضل الحالة الأولى أنكم تطلعون الزكاة وبعدين تقسمون التركة. علي يقول: أن الشركة اللي أشتغل فيها عندها معدات تقوم بإعدامها ورميها. يقول: أنا لا أشتغل بهذا القسم، ولكن هل يمكن لي أن أخذ شيء منها؟ علي: لا، ما يجوز لك أن تأخذ شيء من هذه الأشياء إلا بإذن المسؤول عن هذه الأشياء المخول بتصريفها، لأنه أحيانا قد يكون هناك عمر افتراضي لبعض المعدات أو لبعض الأشياء، وينصحون بأنه قد يعني يكون انتهاء عمرها الافتراضي يسبب بعض الأضرار، مثلا يصدر إشعاعات، يصدر أشياء أنا ما أدري أفترض هذا الشيء، فلذلك هم يذهبون إلى إتلافها. أو قد يكون فيها أشياء مثلا مخزنة، خاصة الكمبيوترات أو اللابتوب اللي ذكرت، أو شيء مثلا يريدون إعدامه حتى تخفى جميع المعلومات اللي فيها التابعة للشركة. ولذلك أخي الفاضل لا تقدم على هذا العمل إلا باستئذان المسؤول، قل له أنا أحتاج إلى هذا الكمبيوتر، هذا اللابتوب، هذه القطعة، هذا الشيء. فإذا أذن لك وهو يملك، ها يملك الصلاحية في إعطائك، ما في بأس. أما إذا كان ما يملك يقول لك لا من تحت الطاولة، لا ما يجوز هذا. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول: يعني بالنسبة لصيام ستة من شوال، إذا كان المرأة عليها قضاء وخاصة وأنها ربما تفطر كثيرا وقد يفوت عليها الشهر، تقول ما حكم ذلك؟ أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. الأمر الثاني بالنسبة لصيام ستة من شوال مبني على صيام رمضان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه. فمن صام بعض رمضان أو كان عليه قضاء فلم يصم رمضان، لم يصم رمضان. من كان عليه أيام رمضان فهو لم يصم رمضان وإنما صام بعض رمضان، فكيف يصوم ستة من شوال وهو ما صام رمضان كاملا؟ لأن النتيجة كان كصيام الدهر. صيام الدهر كم؟ 360، الدهر 360 يوم السنة. فإذا كانت الحرمة عندها مثلا صائمة 20 يوم وجدت وصامت ستة من شوال، ما كملت هذا الأجر الموعود. وعندنا قاعدة بارك الله فيك: إذا تعارض الواجب والسنة يقدم الواجب. وأما استدلالك بحديث عائشة، فقد تكون عائشة ما تصوم ستة من شوال، حتى إن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ما كان العمل عند أهل المدينة على صوم ستة من شوال. طبعا خالفه الجمهور في هذا، لكن أبين لك. وعائشة بينت قضاءها في شعبان، قالت: لمكان رسول الله، يعني حق رسول الله أعظم من صيام ستة من شوال، فهي تقول لمكان رسول الله ما كانت تقضي إلا في شعبان القادم، عفوا إلا في شعبان القادم. المخرج يقول لي: خلاص انتهى الوقت كذا. طيب أعتذر أختي أمة الله، عندك باقي لك ثلاث أسئلة، والأخ مروان إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم المتبقية. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.